الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام فعلا في التعريف الثاني للقضية، حيث ذكرنا في الدرس الماضي من أن هذه المرحلة التي نحن فيها وهي المقالة الثانية في القضايا وأحكام القضايا، وبينا بأن الغرض من المنطق هو عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، وذكرنا بأن موضوع المنطق هو المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصديقي. وبينا أن الكلام في المعلوم التصوري وفي الذي يوصل إلى المعلوم التصوري أو إلى المجهول التصوري قد تم وكمل بتمام مبحث التعريف، ثم انتقل بنا الكلام إلى المعلوم التصديقي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرنا بأن أشهر أفراد المعلوم التصديقي هو الحجة والقياس، واضح إن شاء الله. والقياس قول المؤلف من قضايا متى سلمت، فعلينا أن نعرف ما هو المراد من القضايا وكيف نسلم تلك القضايا. إذا لابد من معرفة القضايا، هذا سريعا لأن تقدم معرفة القضايا يمكن أن نحصل عليها بأكثر من مرتبة. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نعرف القضية بحدها، بل نعرف القضية برسمها، ورسم الشيء ذكر خاصة من خواصه ولازم من لوازمه، ولوازم الشيء غير منحصرة بواحد لجواز أن تكون متعددة، فهناك أكثر من لازم وعليه يمكن أن يكون هناك أكثر من رسم للقضية. المرحلة الأولى كانت من خلال تعريف القضية، المرحلة الثانية من خلال تقسيم القضية تقسيم تنويع، المرحلة الثالثة من خلال تقسيم القضية تقسيم تصنيف وهو تقسيم الأنواع، ثم الأنواع أيضا يمكن أن تنقسم، ويحد كل صنف وكل قسم بحدود ويعرف بتعاريف. فالنتيجة تلتئم هذه التعاريف وهذه الإيضاحات وهذه الوضوحات بتعبير تسامحي، فيتضح مفهوم القضية. عبر المصنف عن هذه المرحلة مرحلة قسمة القضية إلى قسمة أولية وإلى قسمة ثانوية، واضح إن شاء الله. فتزداد القضية وضوحا واتضاحا بعد أن اتضحت من خلال تعريفها. فإذا كانت القضية بهكذا صورة وبرزت بهكذا مرتبة، صار من السهل ومن اليسير أن نحكم عليها بأحكام، واضح إن شاء الله، كالحكم بالنقيض وكالحكم بالعكس المستوي وكالحكم بعكس النقيض وغير ذلك من الأحكام التي بها نسلم القضية ونصدق بالقضية وغير ذلك من الأمور، واضح إن شاء الله. قلنا هذا هو الإجمال. التفصيل ذكرنا الكلام في المبحث الأول في تعريف القضية، وذكرنا أولا ابتداء أن القضية هي عين الخبر، ولكن هذا الكلام التام الذي يحسن السكوت عليه، المركب التام الذي يحسن السكوت عليه، يسمى تسميات عدة باعتبارات عدة. فباعتبار يسمى خبر، باعتبار يسمى قضية، باعتبار يسمى حكم، باعتبار يسمى نتيجة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باعتبار يسمى مقدمة، باعتبار يسمى نقيض، باعتبار يسمى عكس مستوي، والشيء واحد وهو كلام تام مركب تام يحسن السكوت عليه، واضح إن شاء الله. فذكرنا بأن هذا التعريف أو تعريف القضية، عرفت القضية بتعريفين. التعريف الأول هو الذي يذكره المصنف قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، وذكرنا شرح إجمالي لهذا التعريف، وبينا بأن مفردة قول بمنزلة الجنس، جنس التعريف، والباقي من التعريف بمنزلة الخاص، والقول يخرج المركب الناقص، مركب الناقص، ويخص الكلام بالتام، ويصح أن يقال لقائله أنه صادق أو كاذب، يخرج الإنشاءات، واضح إن شاء الله. هذه معرفة إجمالية. ثم دخلنا في مفردات هذا التعريف، فذكرنا في مفردة القول، وبينا القول في اللغة بمعنى أول، القول في اللغة بمعنى ثاني، القول في اللغة بمعنى ثالث، ثم بعد ذلك القول عند النحاة. القول عند النحاة أيضا بيناه وكملناه وأوكلنا الأمر فيه إلى صناعة النحو بتفصيله ورد الإشكالات الواردة عليه. ثم انتقلنا إلى القول الآخر وهو القول عند المناطق، واضح إن شاء الله. وذكرنا أن المناطق اختلفوا فيما بينهم في القول، اتفقوا على أن القول مقول على اللفظ ومقول على الملفوظ ومقول على من؟ على المعقول. اتفقوا، لكن اختلفوا هل أن مقولية القول على الملفوظ وعلى المعقول من قبيل الحقيقة والمجاز أو من قبيل المشترك. وإن كان الأول وهو الحقيقة والمجاز، فهل هو حقيقة في الملفوظ مجاز في المعقول أو العكس؟ فأحد القولين اختاره الرئيس كما ذكرنا، والقول الثاني اختاره الجرجاني. ثم لو قلنا بعدم الحقيقة وبعدم المجاز وقلنا بالاشتراك، فهل هو اشتراك لفظي، أي أن المعقول ليس من سنخ الملفوظ، فالملفوظ ضمن مقولة والمعقول من مقولة أخرى، واضح إن شاء الله. هذا كيف نفساني وذاك كيف محسوس، واضح إن شاء الله. أو لا، الاشتراك بينهما هو اشتراك معنوي لوجود الجامع المشترك الذي هو المركب التام، ويكون القول وضع بأزاء الجامع المشترك وهو المركب التام. لكن هذا المركب التام مرة يكون ملفوظ مرة يكون معقول، من قبيل الإنسان عندما يوضع للحيوان الناطق. غاية الأمر أن الحيوان الناطق ترى يكون زيد ترى يكون عمر، واضح إن شاء الله. وذكرنا أنه هذه المطالب تحقق في محلها وتؤخذ كنتيجة فيما نحن فيه. فإن كانت أو وصل التحقيق إلى أنه مثلا مجاز أو أنه لأنه حقيقة، انتهى الكلام. لكن إذا وصل البحث إلى أنه مجاز أو أنه مشترك لفظي أو أنه مشترك معنوي، فنعرف أن المجاز ملزوم قرينة صارفة، والمشترك المعنوي ملزوم قرينة معينة، والمشترك اللفظي والمشترك المعنوي ملزوم قرينة مفهمة. فمتى ما وجدت القرينة صار التعريف جائزا، وإن لحقه بعض العيب، واضح إن شاء الله. وإن عدمت القرينة فالتعريف باطل، واضح إن شاء الله. هذا بعد لملمة هذه التحقيقات. وذكرنا أنه لا يهمنا لأن القرينة موجودة بكل حال، واضح إن شاء الله. القرينة أننا نتكلم في المنطق، والتعريف يذكر في كتب المنطق، والتعريف يذكر في المقالة الثانية التي متعلقة بالتصديقات، مع علمنا بأن التصديق هو حكم، واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مفردة القول، هذا ذكرناه كله في الدرس الماضي. أيضا ذكرنا في الدرس الماضي الكلام في المفردة الثانية، يصح أن يقال لقائله أنه صادق أو كاذب. فقلنا وردت إشكالات. الإشكال الأول النسبة الشكية، هل أن النسبة الشكية قضية أو ليست بقضية، بمعنى أن هذا الجزء الثالث من القضية من هو اللي تعرفون الأجزاء الثلاثة، الجزء الثالث وهو النسبة في حالة الشك، هل هذا قضية أو ليس بقضية؟ ذكرنا مقدمة احنا بيناها في بداية المطلب في أن هناك خلاف في التصديق والتصور، هل هما حقيقتان متباينتان والاتحاد بالمتعلق، أو هما حقيقة واحدة والاختلاف بالمتعلق. فقلنا أنه في ذاك الوقت على أحد المذهبين عندما قال الاختلاف بالمتعلق لم يجز أن يكون متعلق التصور الذي هو الشك ومتعلق التصديق واحد وهو النسبة الخبرية. فنفس النسبة التي هي الجزء الثالث تكون متعلقة للشك وتكون متعلقة لمن؟ للتصديق. فحينئذ يكون متعلق التصديق ومتعلق التصور واحد، مع أن مبنى هما حقيقة واحدة والاختلاف بمن؟ بالمتعلق. فلأجل ذلك اخترعوا النسبة الثانية وهي الجزء الرابع، وسميت بالنسبة التقييدية، وكذلك سميت بالنسبة الإضافية، وكذلك سميت نسبة الوقوع واللا وقوع وغير ذلك من التسميات. فقالوا بأن هذه الجزء هذا الجزء الرابع أو النسبة الثانية هي متعلق التصديق، أما النسبة الثالثة فقد تكون متعلق المن للشك الذي هو تصور. وذكرنا في محله أن التصور والتصديق إنما يتعلقان بالنسبة الثالثة التي تسمى البين بين، تعلق على نحو التعاقب في وقتها، ولا يتعلقان يعني مرة واحدة في زمان واحدة. فحينئذ أين هو الإشكال؟ واضح إن شاء الله. فالقول بالتربيع باطل، سواء كان التربيع تربيع التركيب أو كان التربيع تربيع الشر والمشروط، ماكو داعي نعيد تفاصيل، احنا ذكرناها بالإجمال. على هذا الذين قالوا بتربيع أجزاء القضية أو الذين قالوا بثلاثية الشروط أو رباعية الشروط للتصديق، هل النسبة الشكية قضية أو ليست بقضية؟ بعضهم حاول أن يفرق فقال هناك مرحلتان في القضية، مرحلة الحكاية المقام الذهني ومقام الثبوت، ومرحلة المحكي عنه وهو مقام الواقع والانكشاف والإثبات على تعبير بعضهم. واضح إن شاء الله. فيقول النسبة الشكية لا تختلف عن النسبة الإذعانية في مقام الحكاية، نعم يفترقان في مقام المحكي عنه. واضح إن شاء الله. وعليه فإذا كان مناط القضية هو مناط الحكاية فالنسبة الشكية تكون قضية. واضح. فإذا قال بأن النسبة الشكية قضية فحينئذ يجب أن يكون تعريف القضية مستوعب علما للنسبة الشكية، وإلا لم يكن جامعا. فهذا التعبير يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، هذا يستوعب النسبة الشكية. فالنسبة الشكية من شأنها يصح أن يقال لقائلها لو قال بها أنه صادق أو كاذب، وبعبارة أخرى النسبة الشكية يمكن أن يتعلق بها الإذعان. واضح. فمن شأنها أن يتعلق بها الإذعان وإن كانت في هذه المرحلة فاقدة المن للإذعان، فيكون هذا التعريف مناسب لإدخال النسبة الشكية. واضح إن شاء الله. فحينئذ بعضهم يقول الذي لا يعرف بهذا التعريف يعني يعرف قول يحتمل الصدق والكذب، فهذا استند إلى ذاك التعريف لأنه غير قائل بدخول النسبة الشكية، أو عنده بأن النسبة الشكية ليست بقضية فهو لا يحتاج إلى هكذا تعبير. واضح إن شاء الله. ثم عقبنا هذا بكلام آخر، قلنا النسبة الشكية نحن بمعزل وبمعرض عنها، سواء كانت قضية أو ليست بقضية لا دخالة لها في مقامنا، فهي خارجة تخصصا لا تخصيصا، حتى يشكل على التعريف بأنه غير جامع. والوجه في ذلك نحن نتكلم في القضية التي هي التي سوف تكون مقدمة علما لقياس، ونتكلم في القضية التي سوف يحكم عليها بالنقيض أو بالعكس أو بعكس النقيض، نتكلم في هكذا قضية. نتكلم في القضية التي إذا سلمت وضمت إلى قضية أخرى لزم عنها قول آخر، نتكلم في هكذا قضية. نتكلم في القضية التي بمعرفتها مع معرفة غيرها يمكن أن نحصل مجهولا تصديقيا، غير هذا غرض المنطقي. إذن هذا وإحنا قلنا المعلوم التصور أو المعلوم التصديقي من حيث أنه، وبينا في وقته بأن الحيثية هذه لا تقييدية للموضوع ولا توضيحية للموضوع ولا تعليلية للموضوع، وذكرنا بأن هذه الحيثية تقييدية للباحث، فالباحث لا ينظر إلا في المعلومات التي توصل المن إلى مجهولات. فحينئذ والقضية من المعلومات، فنحن نتكلم في القضية التي توصل المن إلى مجهول ولا توصل ولا تكون القضية موصلة إلى مجهول إلا إذا كانت قضية حكمية إذعانية. واضح؟ يعني فيها حكم وفيها شنو؟ إذعان. أما القضية الشكية فهي فاقدة للإذعان وفاقد الشيء لا يعطي، سواء كان منفردا أو كان منضما. واضح إن شاء الله؟ إذن هكذا بقى قضية أو ليست بقضية من على قضية. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ لا يمثل. يجيك واحد شوية مثل ما تعبيرنا الدارج عند بطر علمي يقول ليه صحيح وإن لم يكن، لكن احنا في مقام تأسيس قاعدة وعمومية القاعدة أبينا نخلي تعريفنا كامل للكل، مستوعب للكل، مثل ما فعلنا بمبحث تعريف العلم من سوينا مفردات العلم بحيث تعريفنا شنو شامل للكل، وإن كان المعرف حقيقة وهو محل الابتلاء والغرض العلم الحصول الحادث. واضح إن شاء الله؟ نقول إذا صار شيء عندك بطل وصار بناءك وكذا وكذا وكذا، أي بلي يمكن يكون هذا متناول للنسبة الشكية، لكن ما من حقك تقرع على الذي يقابلك بالتعريف ويعرف بتعريف آخر ويكون تعريفه غير متناول للنسبة الشكية، لأنك بإمكانك أن توجه له فتقول ذاك الآخر كان متوجه للقضية الحكمية الإدعانية التي يترتب عليها الغرض. واضح إن شاء الله؟ هذا إشكال ذكرناه، وكذلك ذكرنا إشكال الدور، وذكرنا إشكال آخر وهو أن الموصوف بالصدق والكذب حقيقة هو الخبر وليس قائل الخبر. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ يكون هذا التعريف الخاصة المذكورة فيه اللازم، الصفة المذكورة فيه ليست صفة حقيقية، ليست وصف الشيء بما هو له، بل وصف الشيء باعتبار متعلقه. واضح إن شاء الله؟ المفروض الذي يوصف هو الخبر بينما وصف منه القائل. واضح إن شاء الله؟ قلنا ترتيب الدور، ترتيب هذا الإشكال الثاني ما تكلمنا به، نوكلن المن المبحث اليوم وهو الكلام في التعريف الثاني. هسه شوي نرتاح مو حس سريع، هذا ملخص الدرس الماضي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام هسه كون شوية الوتيرة على كيف في التعريف الثاني. التعريف الثاني قالوا بأن القضية قول يحتمل الصدق والكذب. الكلام في مفردات التعريف، شنو مفردات التعريف؟ هو نفس الكلام الذي تقدم في مبحث الخبر والإنشاء. هذه أولا. واضح أخواني؟ يعني تراجعونا هناك من مبحث الخبر والإنشاء، شلون فرقنا ما بين الخبر والإنشاء؟ الأقوال في الخبر مطابق للاعتقاد، مطابق للاعتقاد والواقع، شنو معنى مطابقة الواقع؟ شنو معنى نفس الأمر؟ شنو معنى الإنشاء لا واقعية له؟ شنو بينا بأن أحيانا الإنشاء يقال بأنه لا واقع باعتبار واقعية كل شيء بحسبه؟ مو هذه تفاصيل كلها ذكرناها. شنو معنى كلمة يحتمل؟ كيف نخرج كلام الصادقين يعني كالباري سبحانه وتعالى وأهل العصمة؟ واضح إن شاء الله؟ هذه أمور كلها ذكرناها في ذاك المبحث، فعليك بالمراجعة. إذن الذي نذكره الآن هو ما لم نذكره في ذاك المبحث، فأرجو المراجعة. قالوا بأن هذا التعريف يشتمل على الدور، وقد قررنا الدور سابقا بأن الصدق هو مطابقة الخبر لمن؟ للواقع، والخبر هو قول إلى آخره، فتوقفت معرفة الخبر على الصدق المتوقف على الخبر. والخبر مرادف للقضية، والخبر عين القضية، فلزمها الدم. فحاول بعضهم أن يدفع هذا الدور. الدفع الأول قال قال الصدق وهو مطابقة الواقع، ولعل هذا يعني أشبه ما يكون يعني يمكن أن يستفاد من عبارة ملا عبد الله رحمة الله عليه. الصدق هو مطابقة الواقع، شو تلاحظ هذا الدفع؟ شو تقول مخرج دفع؟ لأن الدفع لا يعتنى به. ليش؟ لأنه عندما تقول الصدق مطابقة يعني المطابقة مفاعلة، والمفاعلة تستدعي اثنين، فإذا ذكرت أنت الواقع في الطرف الثاني وإن لم تذكره فهو موجود، فحينئذ بتعبير كما يعبرون وإن رفعت ظاهر الدور لكن غائلة الدور موجودة، إذن هذا الدفع لا نحتاج إليه. الدفع الآخر قال بأن الخبر الصدق هو مطابقة النسبة للواقع التي هي الجزء الثالث، وليس الصدق هو مطابقة الخبر للواقع فيلزم الدور. هذا قال وكأنه شال لنا لفظة الخبر النسبة، فهذا جوابه شو نقول له؟ وإن كان هذا الأمر صحيح إلا أنهم عندما يطلقون الخبر يريدون به شنو؟ النسبة في تعريف الصدق، فيرجع الإشكال من أوله. واضح إن شاء الله. هذا الدفع الثاني هذا اللي ذكرناه يمكن أن نجعله جوابا لسؤال أو لإشكال تقدم على التعريف الأول، حيث تذكرون بأن التعريف الأول من جملة الإشكالات التي أرجعناها إلى هذا البحث أنه وصف باعتبار المتعلق، فقال قائل هذا التعريف يجب أن نتركه لأنه قد وصف القائل بالصادق والكاذب يعني بالصدق والكذب، بينما حقيقة الخبر هو الذي يوصف بالصدق والكذب، وعليه فعلينا أن نعرف بتعريف قول يحتمل الصدق والكذب. نجي عليه هذا نشكل عليه نفس الإشكال اللي أشكل عليه على التعريف الأول، فنقول له يا أخي ليس الخبر ليس الخبر قول يحتمل الصدق والكذب، يعني ليس مجموع الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، إنما الجزء الثالث وهو النسبة هي التي تحتمل الصدق والكذب. فيرد عليك الإشكال المتقدم. واضح إن شاء الله. هذا يعني يذكرون هالشي بالكتب مالتهم، لكن هسه أنت لا شوية دقيق بي، يعني هذا الكلام تعبان مو؟ شنو ليس الخبر بمجموعه الذي لا يطابق الواقع بينما النسبة هي التي تطابق الواقع؟ هذا على بيان احنا بيناه بالأوليات الكتاب، قلنا عندما توجد النسبة أكو بعد وجود بعد الطرفين؟ ما هو بعد وجود طرفين، وجود النسبة هو الوجود الحقيقي المتمحض والمتحصل من الطرف. أنا بعد ملاحظة المحمول والموضوع وحمل المحمول على الموضوع حصلت عندي معلومة، هاي المعلومة اللي هي متعلقة الإذعان والمطابقة بالوقوع ولا باللاوقوع. واضح إن شاء الله. لكن في مرحلة أريد أتعقل هذه النسبة أرجع لمن؟ الأطراف، لأن أطرافها كل طرف يدل على معنى بحسب شرح اللفظي له. واضح إن شاء الله. وإلا بالدقة النسبة. الدفع الثالث لهذا الدور، وهو ما فرق ما بين الخبر والإخبار، الخبر والإخبار، يعني هاي من قبيل شلون العكس المستوي، القضية مرة نفس التبديل يسمى عكس، ومرة القضية تسمى عكس. واضح إن شاء الله. فيقولون هذا الخبر قول يحتمل الصدق والكذب، هذا شنو من يراد من الخبر؟ هذا الخبر يعني الاصطلاح، لكن عندما يقال بأن الصدق مطابقة الخبر، المراد بالخبر هنا الإخبار، مطابقة الإخبار علما للواقع، جيد لاحظ، وليس مطابقة الخبر، مطابقة الإخبار يعني الخبر بالمعنى يعني مصداق الخبر. واضح إن شاء الله. فالمعرف المفهوم والذي أخذ في الصدق هو المصداق، فالفرق بينهما ما بين الخبر والإخبار.
يعني نفس فكرة الحكاية والمسكي؟
لا مو هيك شيء، يشابهن بس بالاشتقاء، هاي خبر وإخبار، ليش حكاية ومكان. الدفع الثالث الرابع علش هالهوسه، تعال لطف للصغير، انت تقول له انت كذاب، ليش تكذب علي؟ يقول لك والله ما كذبت. فمعرفة الصدق بديهية، واضح؟ فيكون تعريف الخبر متوقف على من؟ على معرفة الصدق، لكن معرفة الصدق غير متوقفة على من؟ على معرفة الخبر، لأنها بديهية. واضح. الدفع الخامس، وإن كان هناك دور لكنه مهمل لأن التعريف لفظي، الغرض منه الشرح والبيان. فهذا يهدم القسم يعني، لا ما له علاقة. واضح اخواني؟ اذا الى هذه المرحلة بذكر هذه التفصيلات بعد ضم ما ذكرناه في مبحث الخبر والانشاء في مبحث المركب في بداية الكتاب، نكون قد انهينا الكلام في تعريف القضية، وتصورنا القضية بوجه يمتاز عن جميع ما عدا. ننتقل الآن إلى العبارة الثانية والمطلب الثاني الذي قال الكلام في القضايا وأحكامها الأولية، أما المقدمة في تعريف القضية وأقسامها الأولية، فيكون المطلب التالي هو أقسام القضية. تعرفون بأن القسمة تارة تكون بالفصول فتسمى تنويعا، وأخرى تكون بالعوارض فتسمى تصنيفا، ومن المعلوم لدينا بحسب دراستنا السابقة أن القضية تنقسم إلى حملية وإلى شرطية. ما علينا أن نفهمه في هذا المقام كيف انقسمت، بمعنى نريد أن نصدق باعتبار القسمة، ونريد أن نذعن ونتصور الأقسام بشكل أوضح من دراستنا السابقة. واضح إن شاء الله. وهذا يحتاج إلى عدة مقدمات. المقدمة الأولى، هناك فرق ما بين الحصر العقلي وما بين الحصر الاستقرائي. فالحصر الاستقرائي معناه أن العقل يجوز أن يكون هناك قسم آخر لم يذكر في التقسيم، ولكن الاستقراء دل على عدمه. واضح إن شاء الله. هذا من قبيل من؟ مثلا تقسيم الكلمة مثلا إلى اسم وفعل وحرف، ولو كان هناك قسم آخر لوجدنا حتيحشون بالنحو. واضح إن شاء الله. بينما مثلا بعض النحات بالنحو يقول لا أكو قسم رابع نسميه اسم الفعل مثلا، أو بعضهم يقول أكو قسم رابع نسميه خالفة أو خالفه. تلاحظ هذا يعني لا مو مرة يعني يكون الحصر استقرائي والأداء مالته عقلي، إما أن يصح أن يكون ركنا للإسناد أو لا، هذا الأداء مالته، فهذه يسمى صورة حصر، وإلا واقعان هم تتبعوا بحسب الاستقراء، لكن الأداء مالته عقلي. هذا خوش ملاحظة خل أنت يعني ندري شو هذا. وهذا الحصر الاستقرائي غالبا ما يؤدى بصورة العقل، فيسمى صورة حصر. وصورته غالبا بالدقة المنطقية ترجع إلى قضية شرطية منفصلة. شنو منع الجمع لو منع الخلو؟ شو تقولون؟ يعني مانعة الخلو إن كان الاجتماع لو إن كان الارتفاع؟
امتناع
إن كان الارتفاع. شو تقول؟ هذا خلي عليه استفهام تراجع لي بها تبين لي يعني الحصر الاستقرائي ارجع لمن الى مانعات خلول ومانعات جمع. واضح ان شاء الله. اما الكلام في الاول وهو الحصر العقلي، فبالدقة المنطقية هو الراجع الى قضية منفصلة حقيقية، اي استحالة الاجتماع واستحالة الارتفاع. ولكن في المناطات التي ذكرت له عدة تعبيرات. التعبير الأول هو الحصر الدائر ما بين النفي والإثبات. المناط الثاني هو عندما من تصور القسم الأول نتصور القسم الثاني، يعني شوية تعبير ركيك بس هو هذا المعنى اللي قصدونه. بمعنى أن تصور القسم الثاني لا يحتاج إلى شيئين زائد على تصور القسم الأول، والعكس بالعكس. واضح إن شاء الله. يعني من واحد يقول مثلا وجود، ما هو الذي يقابل الوجود؟
العدم.
أنا أقول من مجرد تصور الوجود أنت تعرف منه مقابلة اللي هو العدم. أو تقول مثلا العدم الذي يقابله الوجود، بعضهم يعني هذا المناط طبعا كل القوي مو تصور. فان شاء الله هسه بعد الوقت راح ياخذنا يعني تقريبا نبدا المطلب وينقطع. فان شاء الله بالدرس القادم راح نشوف المناط الذي به انقسمت القضيه الى حمليه والى شرطيه، هل ان هذا الحاصر استقرائي او عقلي، واذا كان عقلي فاي المناطات العقليه متوفر في هذا الامر، وما هي الاشكالات التي ترد عليه. واضح ان شاء الله. ثم نقرا العباره والحمد لله رب العالمين.